بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة، وهي طلاق المرأة في حال حيضها أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، هل يقع أو لا يقع؟ الصحيح أنه يقع، والدليل مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق واقع. أيضا فحسبت علي بتطليقة، في صحيح البخاري قال حسبت علي بتطليقة. وأيضا ابن عمر كان يفتي بذلك، ولا يمكن أن يفتي عبد الله بن عمر بخلاف ما أفتاه به النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة تحريه للسنة. وأما الأدلة التي استدل بها من قال لا يقع، فما حال هذه الأدلة؟ كلها ضعيفة. حديث لم يرها شيئا، هذا الحديث هذه الزيادة شاذة، وحديث ليس ذلك بشيء حديث منكر، وغير ذلك من الأدلة التي استدلوا بها. فما العلة في منع طلاق الحائض؟ أحسنت، هو حال نفرة وعدم رغبة، قالوا في حال الحيض، فيكون طلاق لكراهية، فنهي عن ذلك حتى لا يتحمل الكراهية والنفرة على الطلاق. وقيل وهو أحسن من ذلك أن هذا في مضار للمرأة بتطويل المدة عليها، فإن تلك الحيضة التي طلقت فيها هل تحسب؟ لا تحسب، كما أفتى به ابن عمر وغيره من السلف، فقال يكون في ضرر. واختار شيخ الإسلام أنه أمر تعبدي غير معقول المعنى، وهذا قول بعض المالكية. طيب، نواصل نقرأ بعض المسائل التي تتعلق بهذه المسألة. من المسائل المتعلقة بذلك طلاق المرأة الحائض إن لم تكن مدخولا بها، أي يطلق في حيضها ولم يكن قد دخل بها، عقد عليها ولم يدخل بها، فهل يدخل هذا في حكم النهي عن طلاق الحائض؟ نقل ابن عبد البر رحمه الله كما في المغني المجلد العاشر صفحة 400 و300، نقل الإجماع على جواز هذا الطلاق، وأنه ليس من الطلاق المحرم، وإنما يكون محرما في حق من دخل بها، فهي التي تكون لها عدة أما المطلقة الغير مدخول بها ليس لها عدة. واستدل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لذلك بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي العدة التي تطلق لها المرأة، أنها تطلق في حال طهر لم يمسها فيه. والغير مدخول بها ليس لها عدة أصلا حتى يقال إنه خالف الآية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وإنما الحائض نهي عن طلاقها لأنها لم تطلق لعدتها التي أمر الله بها، وأما غير المدخول بها فليس لها عدة أصلا. وهذه المسألة مما تؤيد التعليل الثاني الذي ذكرناه أمس الذي قال به الجمهور أن النهي عن طلاق الحائض هو لأجل ألا تطول العدة فيحصل للمرأة مضارة. فإذا المرأة الغير مدخول بها يجوز طلاقها ولو في حال حيضها، لأنها ليس لها عدة حتى يقع من طلق في حال حيضها في مخالفة الآية. وقد ذكر العلماء أربع من النساء يجوز طلاقهن في أي وقت، ولا يتصور في طلاقهن طلاق السنة والبدعة. أربع نسوة يطلقن في كل وقت، أي يجوز ذلك، ولا يوصف طلاقهن بطلاق بدعة ولا طلاق سنة، يكون جائزا دائما، بمعنى لا يكون محرما ولا في صورة من الصور، بل هو جائز دائما. الأولى هي هذه التي سبق ذكرها الغير مدخول بها، الغير مدخول بها. الصورة الثانية أو المرأة الثانية، المرأة الحامل التي استبان حملها، فالحامل التي استبان حملها يطلقها متى شاء. قال العلماء: حتى ولو كانت تحيض في حال حملها، وهو خلاف الأصل، فإن المرأة إذا حملت انقطع عن الحيض، لكن قد يوجد هذا كما تقدم معنا. قالوا: ولو كانت تحيض في حال حملها وطلقها في حال نزول الدم وهي حامل لا يوصف هذا الطلاق بأنه طلاق بدعة. لماذا؟ لأنه لم يخالف الآية، إنما كان ذلك طلاقا محرما خالف الآية، أما هذا لم يخالف الآية فطلقها لعدتها، فهي من أول ما يقع عليه الطلاق تحتسب العدة. إنما الطلاق المحرم لا تنضبط فيه العدة، فطلاق المرأة في حال حيضها هذا إضرار تطويل لا تنضبط به العدة، معناه لا تحتسب عدتها من منذ وقوع الطلاق، فلا تحتسب عدتها منذ وقوع الطلاق، فمعناه لم تطلق لعدتها. أيضا طلاق المرأة في طهر قد جامع فيه، هذه الذي يسميها العلماء بالمرتابة، ترتاب، هل ستبدأ العدة منذ وقوع الطلقة لأنها حامل أو أنها ليست بحامل فتبدأ حساب العدة منذ أول حيضة تأتيها فيحصل لها ريبة. أما الحامل فليس هناك أي ريبة، تحتسب عدتها منذ تطلق. ولذا جاء في رواية في صحيح مسلم قال ثم فره فليطلقها في قبل عدتها، ومعنى في قبل عدتها أي في استقبال عدتها، أي بحيث أنها تستقبل عدتها بعد الطلاق مباشرة، هذا الطلاق الذي أمر الله به. أما كونها لا تستقبل عدتها بعد الطلاق فهذا طلاق محرم. فهل الحامل الآن تستقبل عدتها أول ما يقع عليها الطلاق؟ ها، تستقبل عدتها بوضع الحمل. فإذن هذه المرأة الثانية التي لا يوصف طلاقها بأنه طلاق بدعة، من هي؟ الحامل التي استبان حملها ولو كان يأتيها الحيض في حال حملها، لأن عدتها بوضع الحمل، فهي قد استقبلت العدة أول ما طلقت، فلا إشكال في طلقها لعدتها ولم يخالف الآية. وقد نقل على هذا إجماع، نقله ابن عبد البر اتفاق وإجماع على جواز طلاق الحامل التي استبان حملها في أي وقت. وجد هناك خلاف، خالف بعضهم قال بكراهته، فيكون هذا قول عامة العلماء، ولكن قال خلاف عن الحسن، وهناك رواية عن الإمام أحمد والحديث صريح فيه مره فليطلقها طاهرا أو حاملا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، مره فليطلقها طاهرا أو حاملا، فالحامل جائز. الثالثة التي يجوز طلاقها في أي وقت هي الصغيرة التي لم تبلغ سن المحيض، فالصغيرة التي لم تبلغ سن المحيض يطلقها متى شاء، لأنها ليس هناك حيضة حتى يقال تطهر منها ثم يتركها ويطلق، فإذا لم تبلغ سن المحيض فيطلقها متى شاء. في قول أكثر العلماء مذهب أحمد هو ومذهب الشافعي وكثير من أهل العلم، وجد خلاف في هذا ولكنه خلاف ضعيف. المرأة الرابعة هي الآيسة، والآيسة هي الكبيرة التي انقطع عنها الحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، فهذه كذلك يقال فيها ما قيل في الصغيرة، وهذا قول أكثر العلماء، قول من سبق في الصورة الثالثة. فإذا نستطيع نلخص قاعدة أن التي يوصف طلاقها بأنه طلاق سنة أو طلاق بدعة، من هي؟ هي التي تعتد بالقروء، التي تعتد بالقروء أي بالحيضات. وأما من تعتد بوضع الحمل أو تعتد بالأشهر أو لا عد عليها فيطلقها متى شاء، ولا يوصف طلاقها في صورة من الصور بأنه طلاق بدعة إلا إذا جمع الثلاث في مرة واحدة كما سيأتي. ولذا نبه العلماء في مسألة الحامل أنه لا يطلقها ثلاثا في مجلس واحد. فإذن هذه ثلاث من النساء تستثنى من الطلاق المحرم، أو أربع نسوة. والحاصل من ذلك أن من كان من كانت عدتها بالقروء فيوصف طلاقها بطلاق سنة وطلاق بدعة، ومن كانت عدتها بغير القروء كالعدة بالأشهر أو العدة بوضع الحمل أو لا عدة عليها فلا يوصف طلاقها في صورة بأنه طلاق بدعة. من المسائل أيضا المتعلقة بذلك المطلق إذا أراد أن يطلق للسنة، أراد أن يطلق وأراد أن يطلق طلاقا سنيا موافقا للأدلة، فمتى يطلق المرأة إذا طهرت؟ هل إذا انقطع عنها الدم ولو لم تغتسل أو لا بد من أن تغتسل؟ يعني هل إذا طهرت من حيضها وطلقها بانقطاع الدم قبل أن تغتسل يكون أصاب السنة أو لا بد من أنها تغتسل؟ فيه أقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح، وكأنه مستفيد من كلام ابن القيم. القول الأول أن الطلاق إذا شاء أن يصيب السنة فيه يكون بانقطاع الدم، فإذا انقطع الدم وشاء الطلاق وطلق وقع طلاقه على السنة. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، قالوا هذه طاهر بدليل قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن، ثم قال فإذا تطهرنا اغتسلنا، فقوله حتى يطهرن أي بانقطاع الدم، فهي بانقطاع الدم تسمى طاهر. ثم ليطلقها طاهرا، قالوا فيشمل من انقطع منها الدم ولو لم تغتسل. قالوا أيضا لأنه يصح منها الصوم لو انقطع من الدم قبل الفجر ودخل عليه الفجر وجزء من النهار وهي لم تغتسل بعد، صحيح الصوم. قالوا فكذلك يصح طلاقها، يعني يكون موافقا للسنة. قالوا أيضا الصلاة تتعلق بذمتها، فإن إذا طهرت ولو لم تغتسل ودخل وقت صلاة من الصلوات تتعلق بذمتها، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. القول الثاني أنه لا يكون موافقا للسنة إلا إذا اغتسلت، وأما قبل الاغتسال فلا، حتى ولو انقطع عنها الدم ورأت الطهر. قد جاء ذلك صريحا في حديث ابن عمر الذي هو في الصحيحين، جاء في رواية للنسائي بسند على شرط الشيخين، سند صحيح على شرط البخاري ومسلم، فيه قال مره فليراجعها فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها. الرواية فيه فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. الشاهد للرواية فإذا اغتسلت. قال ابن القيم رحمه الله قال: وهذا اللفظ مفسر لقوله فإذا طهرت. وهذا اللفظ مفسر لقوله فإذا طهرت فيجب حمله عليه. وكذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهذا هو مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد. مذهب مالك ورواية عن أحمد واختيار ابن القيم والحافظ ابن حجر كما سبق. هناك قول آخر ضعيف ليس عليه لأبي حنيفة في تفصيل، والقولان قويان المذكوران هنا، والأحوط هو الثاني. وإلا القولان قويان كلاهما اعتمد على دليل والثاني أحوط. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، إذا سألت المرأة الطلاق وهي حائض فهل يزول التحريم؟ امرأة سألت الطلاق وطلبت ذلك في حال حيضها فطلق، فهل يكون واقعا في طلاق محرم أو يزول التحريم بذلك؟ قال بعض العلماء: يزول التحريم بذلك، ويكون طلاقها في حال حيضها مباحا إذا كان الطلب منها. لماذا؟ قالوا: لأننا عللنا أن العلة في النهي عن طلاق الحائض هو ما يحصل للمرأة من المضارة بتطويل العدة، فإذا كانت هي الطالبة لذلك فزال التحريم، لأنها هي التي اختارت ذلك ورضيت به، ولا يكون الرجل في ذلك مضارا لها. وهكذا من يقول إنه زمن حيض زمن نفرة، يقول: إذا كانت هي الطالبة لذلك فلا يدل هذا أيضا على نفرة. وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد الذين عللوا بالعلة السابقة. وأيضا هو مقتضى قول مالك، فإنه علل بالتعليل السابق أنه خشية تطويل العدة ومضارة المرأة. وقال بعض العلماء: لا يزول التحريم بطلب المرأة الطلاق، لأن الله تعالى نهى عنه، نهى عن هذا الطلاق، فهو محرم، ولا يبيح الشيء المحرم طلب هذه المرأة. قالوا: والعلة التي ذكرت ليست مقطوعا بها، يعني ورد بها الدليل حتى نجزم بأنها هي التعليل ونبني عليه الأحكام، بل هي علة محتملة، وغيرها أيضا محتمل لا يمنع من غيرها. فكوننا نجزم بهذه العلة وكأنها منصوص عليها، قالوا هذا ليس بصحيح، وإذا كان كذلك فلا نعلق الأحكام بهذه العلة التي لم يرد بها النص، إلا أن مفهومة من النصوص فهما. وهذا قول جماعة من المالكية وكذلك الشافعية والحنابلة، وهذا القول أقرب إلى الدليل، وأن طلب المرأة للطلاق في حال الحيض لا يخرج هذا الطلاق عن التحريم إلى الإباحة. وبقي في الباب مسائل تأتي إن شاء الله، وهي مسائل متداخلة تحتاج إلى ترتيب. نسأل عن لعان الزوجين، هل يكون طلاقا أم لا؟ سيأتي هذه المسألة، وأن اللعان ليس بطلاق ولا يحتاج فيه إلى الطلاق. وطلاق ذلك الصحابي عاصم بن عويمر العقلاني لم يأمره فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث قال فطلق قبل أن يأمره، وسيأتي إن شاء الله بيان.